الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، نحمد الله جل وعلا على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها أن وفقنا وإياكم للاجتماع في بيت من بيوته بعد أداء هذه الفريضة من أجل التذاكر والتناصح في زمن أعرض الناس فيه عن مجالس الذكر إلا من رحم الله قليلا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في هذا المجلس لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقني وإياكم السداد والرشاد، وأن يجعل مجلسنا هذا في ميزان الحسنات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن من أعظم الأمراض التي أصيب بها كثير من المسلمين وكان من ورائها شر عظيم على الناس الإعراض عن الكتاب والسنة إلى ما سواهما، فمن الناس من أعرض عن الكتاب والسنة إلى هوى نفسه، فحيثما وجهته نفسه يتجه، حتى وصل الحال بعضهم إلى أن أله هواه. ما المقصود بأله هواه؟ هل المقصود بأله هواه أنه جعل هواه كالصنم يسجد له ويركع ويذبح له وينذر له؟ لا، أله هواه من حيث الاتباع، لأن العبادات ليست محصورة في السجود والركوع والذبح والطواف والدعاء والنذر، هذه عبادات من أعظم العبادات، لكن أيضا الاتباع الطاعة من العبادات، فتأليه الهوى هو من باب الاتباع والطاعة، فيتبع هواه ويطيع هوى نفسه فيما يخالف الكتاب والسنة. وإن كان لا يقر بأن الهوى إله، لكنه بلسان حاله جعل الهوى إلها، لأنه مدام تعارض هوى نفسه مع شرع الله لا يتردد أبدا في تقديم هوى نفسه على الشرع. ولهذا قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فاستنكر على هؤلاء وبين أن اتباعهم لأهوائهم أصبح تأليها والعياذ بالله. والاتباع والطاعة إذا صارت على حساب الكتاب والسنة تصل بصاحبها إلى حد التأليه للمطاع. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن اليهود والنصارى أنهم وقعوا في هذا في جانب أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما كانوا يسجدون لأحبارهم ورهبانهم، ولا كانوا يعتقدون أن الأحبار والرهبان هم من خلق وهم يرزق وهم من يحيي ويميت. لا، هم يعرفون أن الخالق المالك المحيي المميت المدبر هو الله، وأن الرب هو الله. طيب من أين جاءت هذه الربوبية؟ كيف اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا ما دام أنهم يعتقدون أن الرب هو الله وأن هؤلاء خلق؟ من جهة الطاعة، اتبعوهم فيما أمروا ونهوا وأحلوا وحرموا مع معارضته للحق، فقدموا اتباع أحبارهم ورهبانهم على اتباع الكتاب والسنة. فإذا الاتباع والطاعة باب من أبواب تأليه المخلوق، وهي مصيبة على العبد. فهذه فئة من الناس أعرضت عن الكتاب والسنة إلى هوى نفسها، أينما وجهته نفسه يتجه، وتظل الخطوات تتسارع به وتتجار به أهواء نفسه حتى يصل به الحال إلى تأليه هوى نفسه، فلا يبالي بمخالفة الكتاب والسنة في أي باب أو في أي شأن من أجل تلبية هوى نفسه. ومن الناس من أعرض عن الكتاب والسنة إلى اتباع الأشخاص كما مر معنا عرضا، يعظم شخصا سواء كان عالما حاكما قائدا أبا مديرا أيا كان، حتى ولو كانت زوجة بحق زوجها، يعظم شخص ويعظم في نفسه محبة هذا الشخص والإعجاب به حتى يصبح يتبعه ويطيعه على حساب الكتاب والسنة، حتى ولو الأب والأم. الأب والأم مع عظم حقهما لا يجوز أن تطيعهما في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهؤلاء أيضا يصل بهم الحال إلى حد تأليه المعظم من البشر باتباعه وطاعته على حساب الكتاب والسنة. ومن الناس من أعرض عن الكتاب والسنة إلى الأعراف والعادات والتقاليد، ومن الناس من أعرض عن الكتاب والسنة إلى ما سوى ذلك، إن سعيكم لشتى كما سمعتم في الآية. تشعبت الأهواء بالناس، واختلف إعراض الناس عن الكتاب والسنة من فئة إلى فئة، يجمعهم كلهم الإعراض عن الكتاب والسنة. وهذا المرض الآن سرى وبشدة بين المسلمين، يعرض عن الكتاب والسنة لا جهلا منه وإنما عمدا، لأن حكم الكتاب والسنة لا يروق له ولا يناسب هواه أو لا يناسب أوامر قادته ومصالح حزبه وفئته أو لغير ذلك، فيعرض صراحة عن حكم الكتاب والسنة. هذا المرض والوباء الفتاك كثرت الأدلة في التحذير منه وفي بيان أهمية الخضوع الثابت المستمر للكتاب والسنة وفي كل الأحوال. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو يتكلم عن المنافقين الذين من صفاتهم أنهم يعرضون عن الكتاب والسنة إلا إذا كان الحكم بالكتاب والسنة لصالحهم في قضية معينة، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، وإذا دعوا إلى الله ليحكم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يعني يعرضوا. ثم قال الله عز وجل وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وهو الشاهد من الآية أنهم معرضون إلا إذا كان الحكم لصالحهم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وقال عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذا المرض الخطير الذي هو صفة من صفات المنافقين الإعراض عن الحق لأنه لا يناسب هوى النفس، لأنه لا يناسب هوى النفس أمر خطير لا يجوز للمسلم أن يقع فيه. بل الواجب على المسلم أن يربي نفسه ومن حوله على الإذعان التام للكتاب والسنة. وانظر إلى هذه الآية التي هي عبرة مع سبب نزولها، تعلمنا أننا يجب أن ندعي للكتاب والسنة حتى في أمور الشجار الذي يجري بيننا على بعض أمور الدنيا، شجار وخصام يجري على أمر من أمور الدنيا، يجب الإذعان لحكم الكتاب والسنة، مع أنها ما هي مسألة عقدية ولا مسألة من أصول الدين ولا من أحكام الشريعة، وإنما اختلفوا في الدنيا وللشريعة حكم، يجب على الطرفين أن يدعنا للكتاب والسنة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بمهاجرين وأنصارين اختلف في سقي أرضيهما، المهاجر يقول أنا الأولى أن أسقي ثم أنا، والأنصار يقول لا والله أنا أولى أسقي أنا ولا ثم أنا. مر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فقالوا يحكم بيننا رسول الله، فعرضوا القضية عليه فقال يسقي أولا المهاجر ثم الأنصاري، حكم بالأولوية. فقال الأنصاري رضي الله عنه كلمة، قال ألأنه ابن عمومتك؟ هل حكمت له لأنه من مكة مثلك من قريش؟ فأنزل الله قوله تبارك وتعالى تعليما لهذا الصحابي وتربية وتأديبا له ولسائر المسلمين من بعده، فلا وربك، يقسم الله بنفسه، وهذا أعظم قسم في القرآن، أن يقسم المولى تبارك وتعالى بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أولا يعرض الخلاف على الكتاب والسنة، وما وجد من الحكم بالكتاب والسنة يدعى له ويسلم بدون أي تحرج في الصدر، حتى الحرج في الصدر أنت ممنوع منه، يجب أن تدعن ظاهرا وباطنا الكتاب والسنة، لا يكفي أن تستسلم في الظاهر وتطبق والنفس غير راضية غير قانعة بحكم الكتاب والسنة وترى أنه ما هو عدل وقد عرفت أنه من الكتاب والسنة، هذا ما يكفي ولا يثبت لك به الإيمان، لأن الله جل وعلا بيّن أن من أبواب الكفر أن يقع في القلب كره ما أنزل الله، قال جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فيجب أن يكون هناك استسلام في الظاهر واستسلام أيضا في الباطن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية العظيمة بيّنت لنا أنه يجب أن تعرض كل القضايا على الكتاب والسنة، حتى الشجار الذي يدور بين فردين على أمر من أمور الدنيا يجب أن يعرض على الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمن كما أراد الله إلا إذا تحاكم في كل قضايا للكتاب والسنة. أما إذا كان في قضايا سيتحاكم الكتاب والسنة وفي قضايا يريد غير حكم الكتاب والسنة، فهذا درب اليهود الذين استنكر الله عليهم ذلك فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهذا درب اليهود، التفريق بين أحكام الشريعة والتفريق بين القضايا، قضية لا بأس بالتحاكم فيها الكتاب والسنة وقضية لا ما يناسبها تحاكم الكتاب والسنة، ننظر حلا آخر غير الكتاب والسنة. آية أخرى تبين لنا أهمية الإذعان لما في الكتاب والسنة، حين أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها رجل، أمر عليها رجل فلان هو أمير السرية، وكان في المجلس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، فقال أبو بكر يا رسول الله لو أنك أمرت عليها فلان، يعني أبو بكر رأى أن فلان أولى، مشورة عرضها، ظن أن الأمر شورى فعرض مشورته، ليس هذا عن ترفع على رسول الله، لا رضي الله، الصحابة أرفع من هذا، لكنه ظن أن الأمر شورى كما هو حاصل في كثير من قضايا القتال والجهاد والغزو، يستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بما رآه رشدا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله لو أنك أمرت فلانا. فقال عمر لا، لو أنك أمرت فلانا، وذكر رجلا آخر. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية لتعليمهما وتأديبهما رضي الله عنهما وللناس إلى قيام الساعة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولئن كان صوت النبي قد مات فإن صوت سنته ما زال مرفوعا. فكما أنه يستنكر على من رفع صوته على صوت رسول الله، كذلك يستنكر من رفع صوته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رأيه عليها. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات وغيرها كثير تبين لنا وبوضوح إلى أي حد يجب أن يكون المسلم في الإذعان للكتاب والسنة، ولا يجوز له أن يعرض عن الكتاب والسنة في أي قضية من القضايا، حتى ولو كانت كما يقال قضايا شخصية. قضايا شخصية. الله عز وجل ذكر الحكم بالشريعة وبالعدل حتى في الخلاف بين الزوجين. قال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فبين عز وجل أنه يحكم ويصلح بين الزوجين بالعدل وبالخير. فإذا كان في الخلاف بين رجل وامرأة يحكم بشرع الله ويصلح بينهما بما يرضي الله جل وعلا، فما بالك بما هو أوسع من ذلك. الآن اليوم الناس يعرضون عن الكتاب والسنة في قضايا أصولية، في قضايا هي من أسس ديننا، قضايا أساسية يعرض فيها عن حكم الكتاب والسنة إلى دساتير الغرب وقوانينهم وآرائهم والأعراف والأسلاف والأهواء والآراء. حتى أن كثيرا من المسلمين أصبح يتجرأ أن يعرض رأيه في مقابل الآية والحديث. تقرأ على بعض المسلمين آية وحديث في حكم ما تبين له خطأ وقع فيه، قال الله كذا، قال رسوله كذا، يقول لك يا أخي أنا أرى، أنا رأيي كذا. هذا كلام ما كان يعرفه المسلمون في عهد السلف وإلى عهد قريب، والناس مفطورون على تعظيم الكتاب والسنة. الآن القنوات ووسائل الإعلام صبت في عقول الناس وقلوبهم تعظيم الرأي الشخصي، وأنه من حقه أن يقول ما بنفسه، ومن حقه أن يعبر عن رأيه. يا أخي من حقك أن تعبر عن رأيك، لكن في مجالات معينة، في مجالات معينة محدودة. حرية التفكير، حرية الآراء لا يمنعها الإسلام مطلقا، لكنه لا يفتحها مطلقا. هناك مجالات معينة تفتح لك باب الآراء، باب الحرية والاختيار، ما تتعداها إلى ما سواها. في باب المباحات أنت حر يا أخي، اختار ما شئت وخذ ما شئت ودع ما شئت. في باب المستحبات والمكروهات أنت لك الحرية والاختيار، مع أنه بالمستحب المطلوب والمحبوب شرعا الفعل، وفي باب المكروهات المستحب والمحبوب شرعا الترك، لكن هناك مجال للحرية والاختيار. في المسائل الخلافية التي تحتمل الخلاف والسلف فيها السلف، عندك مجال في البحث عن الصواب بما أوصلك إليه اجتهادك من بين الأقوال، ما هو حر تختار، وإنما تبحث وبحسب ما عندك من إمكانيات وعلم، رأيت بما أتاك الله من علم حسب الحجج والبراهين التي أدلى بها كل قول أن القول الفلاني هو الأقرب، تقول بما تدين الله به، تقول بما تدين الله به. وبما أن السلف في هذه القضية تعاملوا مع بعضهم بالاحترام في هذا الخلاف، نحن مثله. والقضايا التي لا يقبل السلف فيها المخالف نحن لا نقبل فيها المخالف، لأننا عندنا سلف نتأسى بهم، قد أحالنا القرآن عليهم وأحالتنا عليهم السنة. الشاهد أن بعض الناس أصبح عنده مجال الحرية واسع، ثوابت في الكتاب والسنة ما تقبل الجدل يعرض فيها رأيه المخالف في الكتاب والسنة. هذا كله بسبب الوسائل الإعلامية التي صبت في عقول الناس تعظيم النفس، تعظيم الرأي، ولو في مواجهة الكتاب والسنة كخطوة من خطوات اليهود والنصارى في صرف الناس عن دينهم، صرف الناس عن دينهم. فيجب على المسلم أن يحذر غاية الحذر من الإعراض عن الكتاب والسنة. يا أخوة، هناك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مواقف حصلت تدل على أن الإعراض ولو في قضايا قد يراها الناس يسيرة جدا، جرت على أصحابها عقوبات. كان في ذكر في أحد الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعرفونه، رجل أكل باليد الشمال، باليد اليسرى من غير عذر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. حكم شرعي الآن، هذا حكم شرعي من أحكام الكتاب والسنة، كل بيمينك. يجب على المسلم أن يأكل ويشرب بيمينه، ويحرم عليه بتاتا أن يأكل ويشرب بشماله إلا لمضطر. هذا حكم شرعي. الرجل أكل بشماله عمدا مع القدرة على الأكل باليمين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف ونهاه عن المنكر كل بيمينه. ماذا قال الرجل؟ لا أستطيع، وهو كاذب. ما منعه إلا الكبر، تكبر عن قبول الأمر والاستجابة للحكم الشرعي، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. منظر القضية، قضية لقم يرفعها بيده الشمال إلى فمه، قال لا استطعت، فيبست وشلت يده ولم يرفعها إلى فيه. عقوبة عظيمة، شلل، يبس الله يده وشل يده، عقوبة له لأنه أعرض عن الكتاب والسنة في قضية الأكل باليمين. قضية الأكل باليمين، اليوم الناس معرضون عن أمور في العقيدة ووصول وثوابت دينية أعظم من هذا، وإن كان هذا حكم شرعي له مكانة ما يستهان به، لكن قد أعرضوا عما هو أعظم وأقوى من هذا. انظر، عقوبة عاجلة لمخالفة ارتكبها في أدب من آداب الطعام الواجبة. وهكذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر، هو بعض أصحابه، فقال لهم إنه ستهب ريح شديدة فلا يخرج أحدكم ولا يقوم أن أحدكم من مكانه. فقام رجل، تعالوا قام يجرب إيش بيحصل يعني لو المهم أنه قام، خالف الأمر النبوي. الرسول قال فلا يقوم أحدكم من مكانه حتى تذهب الريح. قام الرجل فأخذته الريح إلى جنوب الجزيرة، مسافات طويلة جدا، عقوبة عاجلة لأنه خالف هذا الأمر فقط. قال له لا تقم، قام، فأخذته الريح عقوبة له. وهكذا الثلاثة الصحابة، وهم من أجلة الصحابة، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين، في غزوة تبوك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال باللهجة العصرية بالتعبية العامة، الكل يخرج للقتال، ما يتخلف إلا معذور، وحينها يكون الفرض الجهاد فرض عين، حين أن يأمر ولي الأمر بخروج جميع القادرين ما يجوز التخلف، لو كان جهاد طلب، جهاد الطلب الأصل أنه فرض كفاية، إذا خرج من يكفي يسقط الوجوب عن البقية، لكن هنا لأن ولي الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها أمر بخروج الجميع لا يجوز التخلف لأحد. كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع لم يخرجوا، كانوا يقولون سندرك حتى فاتهم الجيش ولم يدركوا، فبقوا في المدينة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء المنافقون كعادتهم يعتذرون، كل واحد يقدم عمر وهم كاذبون، فقبل الرسول منهم ما أظهروا. كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع لم يرضوا بأن يكونوا كالمنافقين يكذبون، فتكلموا بصراحة أنهم ما عندهم عذر، صدقوا في الاعتراف بذنبهم، وجاءوا معتذرين تائبين، ما كان عندنا عذر، ما كنا أقدر على الخروج في معركة مثل هذا المرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم توبتهم، وأمر بهجرهم واستمر الهجر عليهم 50 يوما معركة واحدة. تخلفوا عنها بغير عذر وجاءوا معترفين بالخطأ تائبين نادمين، فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة، لم يقبل منهم وهجرهم 50 يوما. في آخر 50 أمر زوجاتهم أن يعتزلنهم، حتى تعرف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرس في نفوسنا خطر المخالفة للكتاب والسنة، وأنه يجب على المسلم أن يكون مدعم دائما للكتاب والسنة وفي كل مناحي الحياة، في كل مناحي الحياة. بل أعظم من هذا، انظر التربية النبوية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى صاروا خير هذه الأمة وخير ناس بعد الأنبياء والمرسلين. كيف وصلوا إلى هذه المرتبة العالية؟ بتربية محمد صلى الله عليه وسلم أصبحوا قمة البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل الخلق بعد نبينا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مرتبة عالية بسبب هذه التربية النبوية العظيمة. كان في مرة في مجلس من مجالسه مع زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها، إحدى أمهات المؤمنين، واحترامهن وإكرامهن هو من إكرام زوجهن عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معروف عند الناس أن إكرام الرجل يكون في أهله. إذا أردت أن تكرم شخص تكرمه بإكرامه وإكرام أهله، واحترام الأهل هو من احترام رجله وصاحبه. ولهذا أعظم الناس إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يطعنون في أهله وهم الرافضة عليهم لعنة الله، وإن ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا الشعارات واحتفلوا بالمولد، هذا ما يغطي على توأته. أي محبة هذه التي لا يحترمون معها أقرب الناس إليه زوجاته عليه الصلاة والسلام. المهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى مجالسه مع زينب بنت جحش رضي الله عنه، فدار الكلام بينهما، فقالت صفية يهودية، عيرت صفية بنت حيي رضي الله عنها وهي إحدى أمهات المؤمنين بما كانت عليه قبل الإسلام، عيرتها بما كانت عليه قبل الإسلام. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحرمها من قسمتها 3 أشهر، 3 أشهر ما يطرق لها باب، تأتي ليلتها يتعداها إلى من بعدها كلمة. قالت أبدا فعل غيره، امرأة، وهذه ضرة من الضرائر، أمر طبيعي أن يحصل غيره، لكن لما كانت الغيرة على غير الوجه الشرعي فيها ظلم، المرأة تغار لكن لا يجوز لها أن تظلم، لو ظلمت بسبب الغيرة ما يرضى بظلمها ولا يسكت عن ظلمها، أما إذا غارت غيرة لا ظلم معها على ضرتها فإنها يصبر عليها، كونها تبكي، كونها قد تتضجر، كونها قد مثلا يحصل منها شيء من الشدة على زوجها بسبب أنه يعني جلب إليها ضرة، اصبر على المرأة، لكن إذا ظلمت وتعدت الظلم ما يرضى به ولو بدافع الغيرة. 3 أشهر لا يقرع لها بابا ولا يدخل لها حجرة، يرسل لها مصروفها إرسال بعيد، تعليما وتأديبا لها وللأمة، تعليما وتأديبا لها وللأمة. بعد 3 أشهر جاءها عليه الصلاة والسلام، وكم ستمر على أمثلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي الأمة على الحذر من مخالفة الكتاب والسنة، وعلى وجوب الإدعان للكتاب والسنة وفي كل شيء، في كل شيء، حتى في اللباس. دخل عليه ابن عمر وعليه لباس مصبوغ بصباغ معروف عن النساء، قال من أمرك بهذا أمك؟ قال يا رسول الله أخلعهما واغسلهما، قال بل احرقهما. ممكن كان يغسلها، من الممكن أن يغسل الثوبين وتزول صبغة الزعفران التي ما تجوز للرجل وخلاص يلبس الثوبين، لكن أراد التأديب والتعليم حتى لا يقع مثل هذا الخطأ، وفي مسألة قد تم فيها البيان، قال بل احرقهما. انظر حتى في مسألة اللباس، حتى في مسألة اللباس، وحين انطبقوا في قدورهم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي هذا كان يكل، ثم جاء التحريم وهم في سفر وقد طبخوا في القدور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسروا ما في القدور وأن يكسروا القدور، يكسروا القدور ما يغسلوها يكسروها. فيجب على المسلم أن يربي نفسه ويربي أهله ومن حوله على الإذعان التام للكتاب والسنة، ولو خالف هوى النفس ولو خالف الأعراف والعادات والتقاليد وما عليه أغلب الناس، ولو خالف أوامر قائد حزب أو رئيس فرقة أو من كان، ما في أحد أعظم من الكتاب والسنة، ما في أحد أعظم من الكتاب والسنة. ولا يجوز أن تقدم على الكتاب والسنة أحدا كائنا من كان. انظر كيف خاطب الله أبا بكر وعمر وهم سيدا كهول أهل الجنة رضي الله عنهما، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه مسألة إمارة جيش، الناس اليوم في أمور العقيدة والولاء والبراء والتوحيد والأحكام على الأشخاص من حيث التكفير والتفسيق والتبديع، هذه مسائل أساسية أصول إسلامية عريضة كان عليها سلافنا جيلا بعد جيل، كانت في صميم الكتاب والسنة، وتجده يرد الأحكام الشرعية التي يجمع عليها السلف بآرائه، أنا أرى، وأمور الجرح والتعديل والشهادة على الناس بما يظهر منهم نصحا وبيانا وتحذيرا، فلا يخالف بهواه مهما كان، كذا لو تفعلوا كذا لو تتركوا، يعلم أراءه اختراعاته وابتكاراته في مقابل أدلة آيات أحاديث إجماع قد مضى عليها أسلافنا رضي الله عنه. فيا مسلم احذر، احذر غاية الحذر من الإعراض عن الكتاب والسنة، وربي نفسك ومن حولك على الإذعان التام لكتاب والسنة. اسمع إلى ربك ماذا يقول، وهو يريد منك أن تكون دائما الاستجابة والسريعة للكتاب والسنة. قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقدر هو يبين أحوال المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا ماذا؟ نفكر، ننظر، أتأكد، أحاول، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمع وطاعة. حين أن أنزل الله آية فيها أن الإنسان محاسب حتى على الخواطر التي تدور في القلب، الخواطر والأفكار التي تدور في القلب، نزلت آية في أن الإنسان محاسب عليها، فإن كانت الخاطرة خير أجرت، وإن كانت الخاطرة شر أثرت. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أما هذه فثقيل عليه، كيف نحاسب على ما في النفس؟ صعب، ما في النفس، ما في إنسان يسلم من الخواطر. وكان الله أراد ابتلاء المسلمين وتعليمهم، فإلا هو أنزله وهو يعلم أنه سيسخى سبحانه وتعالى، ولكن لتكون عبرة للناس. فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بمعنى الحديث: أتريدون أن تكونوا كما قال أهل الكتاب؟ سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأذعنت بها نفوسهم، أذعنت بها نفوسهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. ما قالوا هذه الكلمة هكذا مجاملة مسايرة للرسول، قالوا عن اقتناع، إذعان سريع. ولهذا علام الغيوب والذي يعلم بما في القلوب أنزل آية يمتدح سرعة استجابتهم وطاعتهم حتى فيما هو شديد عليهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفارق بين أحد من رسله، وقالوا، يعني هؤلاء المؤمنون نبيهم وهم على نبينا الصلاة والسلام رضي الله عن الصحابة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكان الجزاء الحسن من ربنا تبارك وتعالى لهذا الموقف العظيم من الصحابة في سرعة الإذعان للنبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمره أن خفف الله عن المسلمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم ذكر الأدعية التي جاء في الحديث القدسي في مسلم أن الله قال قد فعل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في الحديث القدسي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال الله قد فعل. الشاهد انظر إلى سرعة الاستجابة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. جاءوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لعل الله أن يجعل لهم فرج، فزجرهم النبي عن كونهم قالوا هذا الحكم ثقيل عليه، قبلنا ما أمرنا الله من صلاة وصيام وجهاد إن هذا ما نقدر عليه. فأمرهم النبي أن يقولوا سمعنا وأطعنا في كل ما يأتي من الله جل وعلا. وكان الجزاء العظيم لذلك الموقف العظيم أن الله خفف عنهم وعن الأمة جميعا. فالخاطرة إذا دارت في القلب ولم يتجاوب معها الإنسان ويعزم عزم مؤكد على فعلها ويهم بها لا يؤاخذ. خاطرة جاءت ومرت ما عرفت فيها إيه، إنما تؤاخذ بما تكلمت وفعلت، ويلحق بالفعل العزم المؤكد والهم. إنسان عزم وهم أن يفعل، هذا مثل الذي يفعل، خاصة إذا أعاقه عن التنفيذ عدم تهيئ الأسباب أو العجز وهو راغب في فعل هذا الفعل. فإن عزم الإنسان على خير وإنما أعيق بأمور والعزم موجود في قلبه يؤجر بالنية، وإن عزم على فعل معصية وأعاقه عنها عوائق وهو ما زال عازم على فعلها متى ما تيسر فإنه يأثم بالنية. أما إذا كان خاطر مرة وساوس خواطر أفكار أنت ما عزمت ولا أنت حولها تستعيد بلمشة الرجيم ولا يضرك منها شيء، تخفيف من الله جل وعلا، وهذه رحمة من الله بالأمة. الشاهد في مجلسنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمته على الإذعان التام للكتاب والسنة في كل مجالات الحياة، في البيع والشراء، في الطلاق والنكاح. حين أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل قال لزوجته طالق في مجلس واحد، قال أيلعب بحدود الله؟ والقضية قضية الطلاق، القضية قضية الطلاق، ما قال هذه قضايا شخصية ونحن عندنا قضايا أهم، سأل هذه القضية انظروا حاولوا قاربوا بين الآراء وانظروا سددوا وكل واحد حر وانظروا، ما في هذا حرية الرأي في مواجهة كتاب السنة. أيلعب بحدود الله ولو كانت قضية بين رجل ومرأته واحتسبها واحدة. الشاهد أنه يجب أن يكون كل مسلم مستقيما على الكتاب والسنة، مذعنا للكتاب والسنة، وفي كل شيء فيما يتعلق بطعامك وبشرابك وبلباسك وبشعرك. حتى الشعر تظن أن الكتاب والسنة ترك لك أمر الشعر على المزاج، تحلق ما شئت وتترك ما شئت؟ لا، حتى مسألة الشعر أنت مقيد به الكتاب والسنة ويجب أن تذعن. انظر إلى هذا الحديث العظيم، أرسل عام الفارس على اليمن رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حالقين للحى مربيين للشوارع التي هي الموضة اليوم. الموضة اليوم يعني ما هي موضة جديدة، هي من نهج الكفار من قديم، حالقين للحى مربيين للشوارع. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الفعل مع أنه من اثنين كفار، هم مسلمين هم كفار؟ انظر ماذا قال لهما، واعتبر أيها المسلم إذا كان هذا خطاب النبي لرجلين كافرين فعلى هذا، كيف سيكون الخطاب لو كان هناك مسلم في عهد النبي فعل هذا؟ قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يقصد ملك فارس كسرى. قال أما أنا فأمرني ربي أن أعفي هذه وأن أحفي هذا، ولولا أن الرسل تقتل لقتلتكما، ولولا أن الرسل لا تقتل، ولولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. الشاهد أنه استنكر هذا الفعل واستشنعه وهو من كافر، فكيف لما يكون من مسلم؟ كيف لما يكون من مسلم؟ الشعر محكوم بحكم الكتاب والسنة، الحب والبغض، المصاحبة وعدم المصاحبة محكومة بحكم الكتاب والسنة. المرء على دين خليله، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، في كل شؤون حياتك حتى في العزاء. ما أنت مأمور شرعا أن إذا لبست الحذاء تلبس النعلين، ما تلبس واحدة، لأنك إذا لبست واحدة تشبهت بالشيطان، وإذا بدأت تبدأ باليمين، وحين الخلع تبدأ باليسار. انظر إلى أي حد الكتاب والسنة ينظم شؤون حياتك، حتى البساط والنخامة لا تبصق في المسجد، وإذا كنت في الصلاة لا تبصق إلى القبلة. ومن أهل العلم يرى أنه عام في الصلاة وفي غيرها وهو الأحوط من باب الاحتياط، إن كان الدليل ظاهر وأنه في الصلاة، ولا تبصق عن يمينك في الصلاة، وإنما عن يسارك، وإن إذا كنت خارج المسجد عن يسارك أو تحت قدمك. أما في المسجد فلا تبصق إلا في منديل أو خارج المسجد إذا كنت في غير الصلاة. حتى البصاق حدث ذاك الكتاب والسنة إيش المسموح إيش الممنوع. إذن أيها المسلم، رب العالمين أنزل كتابه وأرسل رسوله من أجل أن يبين لك كيف تعيش في هذه الحياة على وفق المنهج الرباني. الكتاب والسنة حياة متكاملة، شريعة متكاملة، ما في باب من أبواب الحياة إلا وفي الكتاب والسنة بيانه وتنظيمه. ما نحن محتاجون لدساتير الغرب وفرنسا وأوروبا وأمريكا واليهود والنصارى والمجوس والشيوعية، نحن قد أغنانا الله عن هذا كله بالكتاب والسنة. كل قضايانا يجب أن تعرض على الكتاب والسنة، حتى القضايا الدنيوية تعرض على الكتاب والسنة. وفي الكتاب والسنة حل كل إشكال وزوال كل إعضال ودواء كل مرض. إنما علينا أن نرجع إلى النور، إلى الهداية، إلى الخير، إلى ما يرضي الله جل وعلا. فهي نصيحة لي ولكم ولكل من يسمع من الذكور والإناث، أن نحذر من هذا المرض الخطير المعدي، الإعراض عن الكتاب والسنة، وأن لا نتساهل، وأن نعلم أننا موقوفون بين يدي الله مسؤولون عن كل مسألة خالفنا فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنسأل عن كل تصرف تصرفناه سلبا أو إيجابا كما يقال، طاعة أو معصية، إقبالا أو إعراضا. فلهذا يا معاشر المسلمين رجالا ونساء، ارجعوا إلى رشدكم، ارجعوا إلى عقولكم، أصبح حكم الشرع في جانب ونحن في جانب آخر. أي مجال من مجالات المسلمين تجد أنهم أصبحوا ينظمون أمورهم فيه على غير الكتاب والسنة. حتى الأفراح والأحزان، في الأفراح الكتاب والسنة ما فيه إلا حفلة واحدة للنساء. هذه أمثلة حتى تعلم قدر البعد بيننا بالكتاب والسنة، وإلا هناك ما هو أعظم. في الكتاب والسنة المشروع المسنون حفلة واحدة للنساء التي هي حفلة ليلة الزفاف، تجتمع لها النساء، يزينها، ينشدن لها بالكلمات الطيبة مع ضرب الدف، ويهيئنها لتزف لزوجها فقط. أي احتفال غير هذا قبل أو بعد ليس من دين الله في شيء، تكلفات وإسراف وضياع أوقات وعادات سيئة لا يصلح أن يبقى عليها. الحنة والنقش والسابع والأربعين والخمسين كلها عادات ما أنزل الله بها من سلطان، ونحن محكومون في ديننا بكتاب وسنة. حتى في الأفراح والأحزان، حتى في الأحزان تحزن وفق الكتاب والسنة. الحجاب محدد للمرأة، إذا كان على زوجها 4 أشهر وعشر أيام، وإيش هو الحجاب؟ ترك الزينة، تلبس لباسها المعتاد بالبيت، تمشط شعرها، تعتني به، وتغسل تغسل بدنها، وتهتم بنظافتها، وتقوم بشؤونها وبحياتها، إنما لا تتزين، لا تخرج إلا لضرورة. وغير الزوجة تحتد 3 أيام فقط ولا تزين. حتى البنت على أبيها ما تحتد إلا 3 أيام، حتى الأم على ابنها ما تحتد إلا 3 أيام، فقط الزوجة 4 أشهر وعشر أيام. الناس اليوم من هذا؟ وين هم من هذا؟ بعض الأسر سنة، والله يا إخوة أعرف أسر
إذا حدد العرس وجاءت وفاة يؤجل العرس سنة، حداد على الأسرة كلها ما في عرس ولا فرح سنة، وتكتمل السنة ويأتي موت جديد، الناس معرضون للموت بكل حين وتؤجل سنة. تكاليف ما أنزل الله وأحكام ما أنزل الله بهذا السلطان. يا معاشر المسلمين، حياتنا أصبحت في شق، والكتاب والسنة في شق، أصبحنا بعيدين إلا من رحم الله. هذا نذير شؤم. البعد عن الكتاب والسنة شقاء، ضلال، ضعف في الإيمان، هزيمة، فشل، ذل، هوان، سبب للعقوبة في الدنيا والآخرة. إلى متى سنظل على هذا؟ وإلى أين سنمشي؟ هذا طريق نهايته النار، نهايته الغضب، نهايته دمار الدنيا والآخرة. لا تجلس تمني نفسك. إن شاء الله مع الأيام، إن شاء الأيام ما هي بيدك، وضع مر ليست في يدنا. الموت يأخذ أحيانا جنين في بطن أمه، لا يمهله حتى يخرج، يأخذ طفل ما له إلا ساعات، ما له إلا أيام. كيف تنتظر أن يمهلك وقد عشت ما شاء الله وكلف وعرفت ما عرفت من دين الله؟ لا نغتر بكثرة المخالفين، فإنها كثرة شؤم. وإن تطع أكثر من في من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إلزم كتاب الله وسنة رسوله، وإن قل من هم معك، لأن القلة على الحق هم أهل الخير، وهم الصحبة والرفقة، وهو طريق الجنة أن تبقى مع القلة القليلة التي على الخير. لا تتراجع عن الحق لسخرية ولا استهزاء ولا لافتراءات ولا لتهم ولا لمحاربة ولا لأذية. هذا طريق الجنة. الجنة غالية، فيها النظر إلى وجه الله، فيها اللقاء بالملائكة والأنبياء. تريد أن تصل إليها بدون تعب، بدون معاناة، بدون مشقة، بدون بذل. الأنبياء سالت دماؤهم، منهم من قتل، منهم من ضرب، وهم أنبياء وصبروا على ذلك من أجل الوصول للجنة، وأنت ما تريد أن تصبر على أقل من هذا؟ يقول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وفيهم رسول الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فطريق السعادة والحياة الطيبة والطمأنينة والراحة النفسية والنصر والعز والتمكين وجمع الكلمة وحل كل القضايا، وطريق الجنة في اتباع الكتاب والسنة على طريقة السلف وعلى فهم السلف. ولا يمكن أن تجد السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة إلا بهذا الطريق. فاصبر على ما فيه من مرارات، وتحمل ما فيه من معاناة، لأن الجزاء عظيم، الجزاء عظيم. والذي أمرك بسلوك هذا الطريق هو العظيم سبحانه. محبتك لله، تعظيمك لله، خوفك من عذاب الله، رجاؤك لرحمة الله، المفروض أن تكون هذه دوابع تدفعك إلى أن تبقى على هذا الطريق، لأنه هو الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى. لاحظ كيف أننا ممكن أن نبذل الغالي والنفيس من أجل إرضاء محبوب من البشر. تبذل وتتحمل المشقة والمعاناة وتتكلف من أجل أن ترضي من تحب، سواء الوالدين أو الزوجة أو صديق، تتحمل من أجله معاناة من أجل أنك تحبه، تحب أن ترضيه، تحب أن تفعل ما تقر به عينه. هذا حبك لمخلوق جعلك تتحمل المعاناة من أجله. أين محبتك لله؟ ما تتحمل من أجلها الحفاظ على الصلاة الجماعة؟ ما تتحمل من أجل محبة الله الخروج لصلاة الفجر؟ ما تتحمل من أجل محبة الله طلب العلم والجلوس في مجالس الذكر والسؤال عن دينك؟ ما تتحمل من أجل محبة الله وتعظيمه والنظر إلى وجهه في الجنة؟ الثبات على الدين وإن سخر منك الناس؟ ما تتحمل الثبات على الدين وإن حصل عليك الضيق والشدة؟ يجب أن تكون لمحبة الله أثر واقعي في حياتنا، ما يكون مجرد شعار. محبتك لله يجب، وللرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن تترجم إلى واقع عملي في حياتك. بين يديك طريق محبة الله، الكتاب والسنة على فهم السلف، فعش عليهما وتحاكم إليهما واعمل بهما وأقبل عليهما واقرأهما وتعلم ما فيهما واعمل بما استطعت، وجاهد نفسك على ذلك مستعينا بالله، والجأ إلى الله بأن يوفقك ويثبتك على هذا الطريق حتى تلقى الله وهو عنك راض، وستجد الجزاء العظيم الأوفى عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للاستقامة على الكتاب والسنة على فهم السلف، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، والحمد لله رب العالمين.